الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه أنه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية لزم وجود الرابط بينها وبين موضوعاتها، فننقل الكلام إلى ذلك الرابط والمفروض أنه موجود مستقل، فلا بد له من رابط آخر أيضا، وهكذا يعني وهكذا لا تنتهي ولا تنحصر الوجودات الاستقلالية والوجودات الرابطة، فيلزم التسلسل والتسلسل الواضح. الآن يشرع في هذا المقطع في بيان الدليل على وجود النسب والروابط. شنو كان المطلب الأخير اللي ذكره اللي قبل سطر؟ قال: الثاني ما يكون موجودا لا في نفسه كنسبة القيام إلى زيد. احنا نريد ناخذ هذا المثال، نسبة القيام إلى زيد، يعني نجعله في جملة، نقول زيد قائم. يقول: إذا لاحظت هذه الجملة تتكون من أجزاء زيد وقائم فقط، لو هي جملة متصلة لها وحدة واحدة. يقول: لا، هي متصلة في الكلام. أنت تقول هذا مبتدأ وذاك شنو؟ خبر، والخبر شبيه مرتبط بال يخبر عن حال المبتدأ، يخبر عن المبتدأ، فهناك رابط بين هذا الخبر وهذا المبتدأ، نسميه احنا النسبة، نسبة القيام إلى زيد. ونسميه أيضا بالمنطق شنو؟ النسبة الحكمية، إذا تذكرون، بين الموضوع والمحمول، النسبة الحكمية. لولا وجود هذه النسبة لما ارتبط القيام بزيد، ربما يرتبط بغيره، عامر، بكر، خالد، ولما كان حال زيد هو شنو؟ هو القيام. ربما كان حال الجلوس، النوم، المشي، إلى آخره من الأحوال. ولكن هذا الرابط، هذه النسبة، خصصت القيام بزيد وبينت حال زيد. واضح؟ يقول هذا المثال واضح صار. يقول: لو لم يكن، الآن صار كم جزء؟ نعيد: زيد وقائم والرابط بينهما ثلاثة أجزاء. طبعا زيد له صورة لفظية، تقدر تلفظه واحدة، صورة لفظية، هذا يعني تلفظ الموضوع أو المبتدأ بشكل منفرد، تقول زيد. زين قائم كذلك له صورة لفظية، طبعا صورة كتبية وصورة ذهنية، هذا كله بالتبعية. هم بالمناسبة في الخارج ما عندك إلا شيء واحد، وهو زيد حال قيامه، أنت من جاي تخبر عنه زيد بحال واحد، هذا ليش عندك شيء واحد في الخارج؟ تبين مما تقدم أنه في الخارج الوجودات المستقلة هي الجواهر، وأعراضها قائمة فيها، يعني هذا زيد بالتحليل يطلع زيد وقيام زيد بالتحليل، ولا في الخارج ذاته وحاله، اللي هو حال لا ينفك عن الذات، هو لو قائم، لو قاعد، لو نائم، إلى آخر، لو ماشي، بس بالتحليل تسويه أنت مبتدأ وخبر، موضوع ومحمول، ما شئت فعبر. زين، نرجع المطلب. يقول: لو لم يكن هذا الدليل، لو لم يكن هذا الموجود الرابط، لو لم تكن هذه النسبة موجودة، لو لم يكن الرابط موجود، أو لو لم تكن النسبة موجودة، شو يصير عندنا؟ أنت بين أمرين، إما تضحي بالقضية مالتك فتعود مفردات هالشكل زيد، بس ما عندك مبتدأ وخبر، ماكو موضوع محمول، القضية تتلاشى، أو تقول لا، القضية موجودة، لأنه هذا أنت جاي تنشئ القضية، بعد لا تنكر وجود القضية، القضية موجودة، ولكن هذا الذي يوجد الربط بين المحمول والموضوع، بين الخبر والمبتدأ، هذا أيضا شنو؟ موجود مستقل، كالموضوع كالمحمول، كالمبتدأ كالخبر، هم موجود مستقل. يقول إذا موجود مستقل يرجع حال حال زيد منفردا، زيد موجود مستقل، هذا الجزء الثالث هم موجود مستقل، زيد احتاج إلى رابط يربطه مع قائم. المفروض نفس الكلام نطبقه في هذا الثاني،
يحتاج
لرابط. فش يصير عندك؟ خلنا نفرضها، قلنا نحسبها هالشكل، يصير عندك زيد وقائم وبينهما رابط، والرابط جاي تقول لا هذا مو موجود رابط، هذا معناه مستقل في نفسه، فيصير عندك ثلاثة وجودات مستقلة. زين، من الذي يحقق هيئة الجملة؟ لابد من رابط يربط هذا بذاك. فش يحتاج عندك؟ رابطين جديدين على هذا الفرض، فرض الوجود الاستقلالي للرابط. من ماكو رابط، اكو وجود مستقل سميه سين، حتى لا كل شوي نسميه رابط ونقول مستقل. هذا سين موجود مستقل، نقول لك زيد يحتاج لرابط مع سين، وسين يحتاج لرابط مع قائم، لانها ثلاثتها مستقله. بس انت نفس الكلام يرجع الكلام، انت قلت ماكو رابط اكو مستقل، فش راح يصير عندك هنا؟ يصير عندك الف وباء، ذني رابطين، فش راح يصير؟ زيد يريد له رابط مع الف، والف يراد له رابط مع سين، وسين يراد له رابط مع باء، وباء يراد له رابط مع قائم. بالنتيجه حتى تضبط الجمله لازم تصير عندك جملة. أنت هذا خو ما تضحي بي، أنت تقول زيد قائم، جملة خبرية أو قضية خبرية تحكي بها عن شيء معين. نفس الكلام، إذن دني المبتدأ والخبر والرابط صارن ثلاثة، بعدين صارن خمسة، والخمسة إيش راح يصيرن؟ بين كل اثنين يصير واحد، فراح يصيرن تسعة. ونفس الكلام، والتسعة تصير قد 17 ولا تقف. عليكم السلام ورحمة الله، ولا تقف عند أحد، صبحكم الله بالخير. وهذا هو سماه تسلسل، بس هذا مو التسلسل الاصطلاحي. التسلسل الاصطلاحي اللي نقوله هو توقف المعلول على علة، والعلة عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بالخير. عليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بخير. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله مولانا، صبحكم الله. هذا هو المصنف سماه تسلسل، والتسلسل قلنا توقف جملة من المعاليل بعضها على بعض، معلول على علته، والعلة أيضا معلولة لعلة سابقة، وهكذا، ولا تنتهي عند حد من بداية. هذا هو التسلسل اللي نقرأه بعلم الكلام وبالمنطق. هذا اللي ذكرناه يشبه التسلسل الدقيق، أن نقول أنه وقوع ما لا يتناهى بين حاصرين. شنو الحاصرين؟ المبتدأ والخبر. وشنو ما لا يتناهى اللي هو سماه تسلسل؟ الروابط التي نفترض أنها معاني مستقلة، هذه تقع بين حاصرين، ولا يمكن وقوع ما لا يتناهى بين حاصرين. أنت عندك كتاب فيه شنو؟ الجلد الأول والجلد الأخير، فما ممكن أن تفرض عدد غير متناهي من الصفحات بين الحاصرين، لأنه بالنتيجة يكون محصور. شقد 500 600 1000، شقد ما تتكبر، لابد أن يقع، وإلا لم يكن هناك مبتدأ ومنتهى. ما يخالف تقول ماكو حاصر، إذن شيل، ارفع ايدك عن المنتهى، إيه ارفع ايدك عن المنتهى أو عن طرفين، لا مبدأ ولا منتهى. ولكن هذا خلاف الوجدان، أنت جاي تقول جملة خبرية مكونة من جزئين ملفوظين وهي محصورة، زيد قائم، هذه جملتنا نسينا نحكي بها. شلون انحصرت هذه الجملة؟ وشلون صارت مركب تام خبري؟ تقول تام. فإذا فرض هذه الوجودات الرابطة، فرضها وجودات مستقلة، معاني مستقلة، هذا يستلزم التسلسل بتعبيره أو بتعديلنا أنه وقوع ما لا يتناهى بين حاصرين، والأمر سهل من ناحية الاصطلاح، المهم الفكرة. فإذا النتيجة شنو حتى ننتهي؟ نريد نشوف هاي الجملة بماذا تتركب. قل متركبة من معاني اسمية تحكي عنها مفردتي زيد وقائم، ومعنى رابط بينهما. هذا الرابط لا صورة له في اللفظ، يعني أنت من تلفظ ما يطلع عندك شنو، ما يطلع عندك لفظ دال على يمن على الرابط. واللي قارين الحاشية هناك لطيف من يحكي بالنسبة الحكمية شي يقول هاي عبارة نصها تفتزاني فيه، يقول واستعير لها هو، استعير المن للنسبة الحكمية. هناك يتكلم موضوع محمول، بعد مو مبتدا وخبر، موضوع محمول ونسبة، موضوع واضح محمول واضح، النسبة جديد. يقول واستعير لها هو، ليش قال واستعير؟ جدا دقيق، لأن النسبة استونا قلنا لا صورة لفظية لها في الكلام، وهو صورة لفظية له، تجد تقول هو، يقول فهي استعارة، يعني ما عنده شارة، ما عنده طريقة للتعبير عن النسب إلا شو يسوي، إلا يجيب معنى اسمي يخليه حاكي عنها. وراح يشير إلى هذا المطلب من المصنف، ولكن هناك العبارة شنو لطيفة وجميلة ومختصرة. وهذا اللي نستشعره وين؟ ببحث الصرف. بالصرف شو يسوون؟ قلنا يمكن بالدروس السابقة إنهم يريدون يحكون عن هيئة الفعل الماضي، هم شغلهم بالهيئة، بس الهيئة لا يمكن النطق بها من دون مادة، فلازم شو يسوون؟ يجيبون ضربة، قتلة، أكلة، وهكذا ما تخلص. فقالوا راح نصطلح إحنا اصطلاح، نسوي مادة رسمية نسويها اللي هي شنو، الفاء والعين واللام، فنقول فعل هاي هيئة الفعل الماضي، يفعل هاي هيئة شنو فعل مضارع، افعل هيئة الأمر، وهكذا فاعل مفعول إلى آخره ما قرأناه في الصرف. يا بي ليش ما تقدرون تقولون الهيئة؟ قالوا هيئة، هي الهيئة عبارة عن هيكل، أنت شوي أخذ لك سياحة في معلوماتك الخارجية، أنت ما ممكن أن تشكل دار من دون مادة. تقول أنا أريد دار، أريد أبني لي دار، بس كون لا أستعمل الإسمنت، ولا أستعمل الطابور، ولا أستعمل الخشب، ولا أستعمل الحديد، ولا بعد مني إيش راح تبني؟ يعني ما توظف أي مادة، راح تبقى مجرد خطوط في لوحة أو على الورق، وهذا ما يفعله المهندس. المهندس شو يسوي؟ يشكل الهيئة، يشوف أنت شنو عندك، إيش قد عندك مساحة، وشنو رغبتك، طابق طابقين، وشنو التفاصيل. تقول له أنا عندي هالشكل، أريد بي حديقة، وأريد مثلا بي جراج، وأريد كذا وأريد كذا، هو شو يسوي؟ على كلامك يشكل الخارطة ويعطيك الخارطة المطلوبة، مو صحيح؟ قطعتك صغيرة كبيرة، ما أدري ركن، ما أدري شنو، كل هاي التفاصيل يلاحظها ويعطيك قالب جاهز، يقول لك هذا هو هيئة الدار. هاي الهيئة من يطبقها؟ يطبقها التنفيذي اللي هم عمال البناء، يطبقوها بكيفهم بالهول، وعندهم مواد، بالنتيجة حتى يتحقق الدار يحتاج لها مواد، كذلك الهيئات حتى تحتاج يراد لها شنو، موجودات مستقلة، فتتحقق بذلك الجمل. طبعا وانت بالتحليل، انت بالتحليل تستكشف وجودها، فتقول هاي جملة، تقول هاي مركب تام خبري، يعني جملة، يعني شنو، شنو فرق الجملة عن المفرد؟ المفرد كلمة واحدة، الجملة كلمات مترابطة. هسه ممكن مبتدأ وخبر، وممكن أكثر فعل وفاعل ومفعول والتوابع، ومو مهم، وممكن مقدر من قبيل أضرب، صح صورة لفظية واحدة، ولكن هاي الجملة مو صحيح. أضرب، أي أضرب أنت، بها فعل وفاعل، فأنت تميز أكو جملة، يعني إذا تريد تحللها على التحليل المنطقي تجي وياك، تطلع عندك نسبة حكمية موضوع محمول ونسبة. على التحليل اللغوي يطلع عندك شنو، هيئة الجملة، وتفرق أنت تقول هيئة الجملة الاسمية غير هيئة الجملة الفعلية، مو صحيح؟ وتفرق الخبر عن الإنشاء، شنو هذا؟ من جاي تجيب التفريق؟ هاي كله بتحليل النسب. هاي النسب لا تتحقق إلا شنو؟ إلا بوجود الرابط. زين، خلينا نعيد هذا المقطع الأربعة أسطر حتى الإخوة هذا ما لحقوا بالبداية يطبقون هذا البيان على العبارة، والباقي طبعا كله اليوم قراءة، ما عندنا يعني شيء جديد، حتى هو راح يكرر بعض المطالب، ولكن أكو فوائد في كلماته نشير لها بتطبيق العبارة. قال: والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه، لا في نفسه أي لا ليس مستقلا في مقام التصور، أنه لو كان للنسب والروابط عطف بيان، النسب هو الروابط، بس مرة التفت الرابط واحد يقول لا أوقف، الرابط بين المبتدئ والخبر، النسبة بيمن تعم حتى هيئة الكلمة، يقول نعم حتى النسبة حتى في هيئة الكلمة، يعني هيئة الفعل الماضي المضارع كذا، هاي نسبة رابطة بين ماذا؟ بين المادة وبين المعنى التي تريد أن تحكي عنه. طبعا وضح شكلها يعني تتجلى وتتضح بالكلام بالمركب، فلذلك هو مثل بيمن بجملة نسبة القيام إلى زيد، أنت تكتب يمها زيد قائم حتى تعرف راح يحكي على هذا. أنه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية لزم وجود الرابط بينها، لأن صار عندك ثلاثة مستقلات: المبتدأ، الخبر، والمستقل هذا اللي أنت فرضته مستقل، يقول لك لازم أكو رابط بين كل مستقلين، فتصير خمسة أجزاء بينها وبين موضوعاتها، لأن كل رابط يرتبط مع اللي قبله، فيكون بالنسبة إلى الذي قبله يكون هو بمنزلة المحمول، والذي قبله بمنزلة الموضوع، فيصير ذاك موضوع له. فننقل الكلام إلى ذلك الرابط الذي ربط هذا المستقل مع الموضوع مالته، ننقل الكلام إلى همين نفرض رابط، شنو فرق عن الأول؟ والمفروض أنه موجود مستقل، نفس الكلام يجب، فلا بد له من رابط أيضا ولا يقف. وهكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط الثالث فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل. فيعلم من ذلك أن وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير. شو يقصد بالغير؟ بهذه المعاني المستقلة اللي هي موجودات في نفسها مرتبط بها، ولا حقيقة له إلا التعلق بالطرفين. هذا الرابط حقيقته هو التعلق بالطرفين، فإذا حللته وفككته بين الطرفين ينتفي الرابط. هو شغله شنو؟ هو الرابط. فإذا موجود على قولتهم كلش ضعيف في قبال الموجودات الأخرى، أنه صاير مرتبط بالطرفين، يمثلوه أيضا بالفلسفة بس غير جهة بحث عندهم، يقولون مثل الفوقية. شوف ذني كتابيا، ذني كتابيا شنو هذا الدروس في علم الأصول صاير فوق هذا الكتاب الأسفل الأزرق، هاي الفوقية. وين الفوقية؟ أنت عندك كتابين بالخارج، الأول والثاني، هذا وهذا، بس أنت تتعامل مع الأعلى على أنه فوق الأسفل، وترتب آثار، ترتب آثار على الفوقية، يعني أقلها تقول لابنك جيب الكتاب الفوقاني، وترتب جملة من الأمور، تخلي مثلا المروحة فوق، تخلي الشمعة فوق، تخلي الفراش تحت، ترتب أمور على الفوقية والتحتية. مين جايب؟ يقول من الإضافة، إضافة الطرف الأول إلى الثاني والثاني إلى الأول، تنتزع هذا المعنى الاعتباري الذي توظفه في محله لإيجاد أشياء ترتبط بمن؟ أي بالنسبة للفوق، يعني مثلا هالشكل نسويها إلا تنسبها للأرض، يصيرون فوق الأرض. أي بس طبعا هنا تطلع لك نسبة جديدة، هم على قولتهم التيامن والتياسر، هم تقدر تقول لابنك جيب اليمنى أو جيب اليسرى، إذا كان هيجي تقول له جيب اليم الحياة، وهكذا النسب كثيرة في حياتنا. أنا أرد كلها أشير لك هذه لأنه هذا يبحث في أكثر من مكان، هنا يبحث في الأصول باعتبار التركيبات اللفظية، ويبحث في المنطق باعتبار القضايا، ويبحث في الفلسفة بحيثيات أخرى. عندهم هناك حيثية مرتبطة بالوجود هم يبحثوها. إنه هذا المعلول مرتبط رابط بين العلة والمعلول، شنو المعلول قائم بالعلة ومرتبط بالعلة، ما هو الرابط بينها؟ هذا هناك يبحثون مع خصوصيات طبعا في كل بحث، ما علينا احنا الآن جاري ناخذ أمثلة. ثم إن الإنسان الآن أريد يقول لك بأنه هذا الإنسان الذي يتكلم كما أنه يحتاج لبيان المعاني المستقلة يحتاج لبيان المعاني الحرفية الرابطة، فحكمة الوضع أن الوضع حكيم أن تلبي احتياج المتكلم، فتخلي ألفاظ للمعاني الإسمية وهيئات وحروف وألفاظ، يعني الألفاظ اللي نقصد بها الحروف بالمعنى النحوي للمعاني الحرفية. طبعا سواء كان الوضع هو شخصي أو كان الوضع هو نوعي مثل ما بينا بالتعيين والتعيين، هذا ماكو فرق. حكمة الوضع مو إلا واحد حكيم شخص قاعد يضع الألفاظ، لا لا، هو حتى المتكلمين أبناء اللغة هم عقلاء و يعني يضعون الألفاظ للمعاني، وإن كان اللفظ عفوي ولكنه موضوعي، يعني يلبي حاجة المتكلمين المتحاورين أبناء المحاورة. ثم إن الإنسان في مقام إفادة مقاصده، يعني بالكلام والكتابة، كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلة كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلة في ذاتها. فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بأزاء كل من القسمين ألفاظ خاصة. هسه احنا رحنا هذا كل الكلام كان وين؟ كان بالمعنى الموضوع له بالمعاني، الآن نروح بالموضوع بالدوال اللفظية، نتكلم بالمعنى، الآن سنتكلم بالألفاظ. وهو أصل المطلب كان إحنا أن هذا اللفظ الموضوع للخاص بتوسط العام بالقسم الثالث، هذا تصور العام وتضع اللفظ المن للخاص. فاحنا كل هذا الكلام جاي نريد نتكلم بهذا الخاص، شلون جاي نصوره، وهسه راح يبين لنا شلون راح نصوره، ثم ولكن اللفظ جاي نضعه لهذا الخاص كما سيتضح الان يتكلم في الالفاظ. والموضوع بازاء المعاني المستقله هي الاسماء، هذا واضح. طبعا اسماء اما اشخاص اللي هو جزئي القسم الاول متصور جزئي، قلنا مثال الواضح من تضع الاسم لابنك الوليد الجديد، يجيك ولد سميه علي، تجيك ابنه سميه فاطمة، هذا واضح، هذا معنى خاص واسم خاص. أو تضع اللفظ للمعنى العام الكلي، واضح، فتقول مثلا الجندي، تريد ترتب أحكام وقانون المن للجندي وقانون لطالب العلم وقانون على الطبيب، وما تجيب هذا أفراد الأطباء ما راح تخلص والجنود، فأنت تجيب العنوان الذي يحكي عن الأفراد وترتب بأنه حقوقه كذا واجباته كذا إلى آخره. والموضوع بأزاء المعاني المستقلة هي الأسماء، والموضوع بأزاء المعاني غير المستقلة هي الحروف وما يلحق بها اللي بينها أسماء الإشارة والموصولات. وهذه المعاني غير المستقلة لما كانت على أقسام شتى هي اللي بينها، فقد وضع بأزاء كل قسم لفظ يدل عليه أو هيئة لفظية تدل عليه، إما لفظ أو هيئة. اللفظ في مثال حرف من وإلى وعلى والباء وإلى آخره. الهيئة ها قلنا هيئة الفعل الماضي، هيئة الفعل المضارع، هيئة الجملة الإسمية، هيئة الجملة الشرطية، لأن راح نطب بهاي المباحث، الجملة الشرطية، الجملة الوصفية إلى آخره، الجمل أنها كلها هيئات. فلذلك أنت من تقول لزميلك تقول أعطيني جملة شرطية، يفرق ويعطيك جملة شرطية ما يعطيك جملة اسمية. جملة شرطية بها مقدم بها تالي أو شرط وجزاء وأدوات ربط إلى آخره، يعرف هو في باله، بس شنو تقدر أنت ما تقيده بمادة، كيف هو يجيب لك المادة المطلوبة، أنت مجرد تريد جملة شرطية. أو الهيئة لفظية تدل، مثلا إذا قلت، راح يطبق هذا بعد ما بشي، مثلا إذا قلت نزحت البئر في دارنا بالدلوي، جاب لك إياها، يريد يبين لك يجمع لك أكثر المعاني الحرفية ويبين لك الدوال اللفظية عليها. كلهن يريد يسمع أكو معاني حرفية وأكو دوال لفظية، فيقول لك هذا بأزاء هذا. خلينا نشوف. ففيه عدة نسب مختلفة ومعان غير مستقلة. المستقلة تبع تعرفها، يريد يحكي هو بيمن تحقيق المعنى الحرفي يعني غير المستقل. أحدها نسبة النزح إلى فاعله، نزحت مو نزح ولا نزح ولا نزحوا، هاي اختلف اللولا. نزحت يعني الفاعل هو المتكلم، أما إذا نزح يعني الفاعل أكو اثنين جاي يشير إليهم المتكلم، أو نزحوا الفاعل مجماعة، وكذلك نزحت ونزحنا وإلى آخره. أنت تفتهم ابن اللغة تعرف بأن الفاعل جاي يختلف بمن جاي يختلف، جاي يختلف بالهيئة. طبعا الدال عليه اللفظي هو هذا التاء مثلا، تاء المتكلم، نزح الألف، نزحوا واو الجماعة، وهكذا. نسبة النزح إلى فاعله والدال عليها هيئة الفعل المعلوم، يعني فعلت. ثانيها نسبته إلى ما وقع إليه أي مفعولة، وهو المن، لأن أكون نزحت البئرة أكون نزحت أجلكم الله الكنيف، اثنين نزحت، فكنت تبين شنو المنزوح. فقال لك البئر، والدال عليه هيئة النصب في الكلمة، نزحت البئرة، تقول هذا فعل فاعل وهذا مفعول به، يعني وقع عليه الفعل الذي صدر من هذا الفاعل اللي هو المتكلم. نحلل بعد أكثر من النحو. ثانيها إلى نسبته إلى المكان، والدال عليها كلمة في، هذا يا بئر، البئر الذي في المدرسة، البئر الذي في البستان، البئر الذي في المسجد، لا في دارنا، البئر الواقع في دارنا. فإذا جاي تلاحظ بأن هذا البئر الذي وقع عليه فعل الفاعل هو وين مكانه؟ في الدار. والدال عليها نسبته إلى المكان، والدال عليها كلمة في اللي هو الحرف المستقل. الآن تلاحظ بأنه المورد الأول والثاني شنو؟ هيئات. هذا شنو؟ هذا الحرف بالمعنى النحوي. نسبته إلى الآلة، بماذا نزحته؟ قال بدل. وفي هذا المورد شخص آخر ينزحه، أو أنت عندك مرة أخرى كهرباء تنزح بالآلة بالمحرك، الآن نزحته بدل، هم يختلف كل المعنى، الصورة كلها تختلف. زين، أنت تريد تحكي عن حالة معينة بهذه التفاصيل، فعل أنت قمت به، خصوصيته كذا في الزمان الكذائي بآلة كذائية، تجيب المواد مع الهيئات والنسب والروابط وتكون الكلمة، وهذه بعملية عفوية تلقائية لأنك ابن اللغة، ولكن تحليله هو هذا. نسبته إلى الآلة والدال عليها لفظة الباء في كلمة بالدل، ومن هنا يعلم أن يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة ربما يكون لفظا مستقلا، هذا واحد، مثل في ومثل إلى، كلفظة من وإلى وفي وعلى وهكذا، وربما يكون هيئة في اللفظ، بس اثنين معاني غير مستقلة، الدال لللفظ يختلف. طبعا إذا في هذا له صورة في اللفظ، احنا قبل شوي قلنا لا صورة له في اللفظ لما كانت القضية مالتنا زيد قائم، زيد قائم لا صورة لفظية له. من هو المعنى الرابع؟ ولكن في مثل هذه الموارد اللي بيها في، فيها إلى، فيها على، هاي إلها صورة لفظية تنطق. أن الدال على المعاني غير المستقلة ربما يكون لفظا مستقلا كلفظة من وإلى وفي، وربما يكون هيئة في اللفظ كهيئات المشتقات فاعل ومفعول، والأفعال ماضي ومضارع وأمر، وهيئات الإعراب، هاي كلها تعطيك شنو؟ تعطيك بأنه يعني نفس الجملة، مرات الجملة مو لها موقع في الإعراب، تقول والجملة كذا في محل رفع خبر للمبتدأ كذا، فهاي هم هي وهم تعطي معنى، من تحللها بلاغيا تعطيك معنى جديد. من استفدت؟ استفدت من الهيئة. النتيجة، قد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معان تدل عليها. إذا نش طلع عندنا القول الأول، تذكر قلنا اللفظ إما وضع لمعنى أو لا لم يوضع لمعناها. هذا طلع قال لها معان تدل عليها. الشق الأول طلع لها معاني تدل عليها بها شقين قلنا، إما معاني مستقلة أو غير مستقلة. وقلنا الاستقلال يعني في التصور، المستقلة وغير مستقلة. أكو قول قال لا هي كلها مستقلة، ولكن الاختلاف في مقام الاستعمال. إحنا هذا رفضنا، قلنا المستقلة فقط في الأسماء، واختارينا غير المستقلة. فالمعنى الحرفي له، فاللفظ له معنى غير مستقل، حتى يطلع المستقل يطلع لها معنى له. أن الحروف لها معاني تدل عليها كالأسماء من ناحية شنو؟ أصل المعنى والفرق. هاي كالأسماء بس حتى يطلع لا ليس له معنى، ما العلامات الإعراب اللي هو القول الثاني. والفرق أن المعاني الاسمية مستقلة في أنفسها وقابلة. هاي اللي أخرها إحنا قدمناها، هاي العبارة عبارة مهمة، وقابلة لتصورها في ذاتها. هي هاي بيان للاستقلال. بس من حكينا صار لنا درسين، هو ما قال شنو معنى مستقلة مستقلة مستقلة، ما افتهمناها. قلنا مستقلة تحتمل مستقلة في التصور ومستقلة في الخارج، تذكرون؟ وقلنا هذا المستقل في الخارج هو الجوهر في قبال العرض. العرض غير مستقل في الخارج، مستقل أيضا في التصور. تميز أنت بين الجدار والبياض في التصور، ولكن في الخارج هو الجدار والبياض واحد. واضح؟ فهناك بينا من البداية بأن الاستقلال الذي يقصده هو الاستقلال في مقام التصور. هاي عبارته لازم شوية تتقدم. واضح؟ والفرق أن المعاني الاسمية مستقلة في أنفسها وقابلة لتصورها في ذاتها، وإن كانت لاحظ باوع المطلب كله اتضح، وإن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراض. ليش كالأعراض؟ لأن الأعراض مستقلة في الذهن في التصور، ولكن في الخارج شبيه همينة محتاجة إلى العالم. فالآن صار عندك المشهد واضح، عندك مستقل في التصور، هذا يشمل الجوهر والعرض، ولا يشمل الحرف. الحرف غير مستقل في التصور. في الخارج نعبر الذهن نروح للخارج، عندنا مستقل في الخارج وغير مستقل في الخارج. هذا غير مستقل في الخارج هو العرض، فضلا عن شنو؟ عن الحرف. كالأعراض. أما المعاني الحرفية فهي معان غير مستقلة، يعيد وغير قابلة للتصور يعني في الذهن يتكلم، إلا في ضمن مفهوم آخر. انتهى المطلب. عدة فائدة يفيدك إياها بالأخير، يقول لك هاي دائما يستخدموها، دور على ألسنة الأصوليين والفقهاء والدارسين، حتى بالكلام نسمعها، حتى بالفلسفة نسمعها. أي شيء غير مستقل شي يقولون عليه؟ يقولون عليه معنى حرفي. فيقول لك خاف تسمع هاي الكلمة، مو يقصدون المعنى الحرفي اللي ذكرناه وين بالألفاظ نسب وروابط، لا يتوسعون شوية ويقصدون بالأمر غير المستقل. ومن هنا يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحرفي، ويصطلح عليه أيضا بالوجود الرابط. واللي قاري منظومة مهجورة منظومة الرابطي يصيحوا للرابطي، مو هو الرابط، يفرق بين الرابط وبين الرابطي أبو الياء. الرابطي هو العرض، والرابط هو هذا المعنى. هاي للفائدة إذا تمر بيها. بطلان القولين الأولين، بعد ما عدى شيء مطلب، راح تشوف كل مطلب متكرر توظيف لما تقدم. وعلى هذا فيظهر، تضح من هذا الكلام الآن الذي يوظفه في أبطال القولين الآخرين. قلنا بأنه لابد شنو؟ لابد حينما تثبت المطلوب أن تدفع الأقوال الأخرى، تقيم الدليل على المطلوب وتدفع الأقوال الأخرى. وقد تكون إقامة الدليل على المطلوب نفسها تستبطن شنو؟ إبطال الآخر. فنور على نور، بس تبين جهة الإبطال. الآن من بين، الآن في النتيجة من بين أن المعنى أن الحرف له معنى، أن الحرف له معنى. عوفك الآن مستقل غير مستقل، يا قول البطل ثاني اللي هو مال حركات الإعراب. لأنه ذاك قال لا معنى له، هذا قال لا ما لها معنى، وهذان نقيضان له معنى ليس له معنى، ونقيضان لا يجتمع. واضح انتهى هذا، بعد ارتاح من عنده فذلك ما راح يشيل. واضح إن شاء الله. يبقى عدة الأول، الأول يراد له شوية بيان، وعلى هذا فيظهر بطلان القول الثاني القائل أن الحروف لا معاني لها. هذا منه وعلى هذا ما تقدم في النتيجة أن لها معنى، وعلى هذا يعني أن لها معنى، بس هاي حتى تبين هذا يا هو المشار إليه مشار إليه منهم، أن هذا أن للحروف معاني وضعت لها. وعلى هذا فيظهر بطلان القول الثاني القائل أن الحروف لا معاني لها. انتهت. وكذا خلصنا من الثاني. وكذا الأول يعني وكذا يظهر بطلان القول الأول القائل أن المعنى الحرفي والاسمي متحدان بالذات، بس على هذا كنت بين بيان آخر، مو على هذا أن له معنى، لازم تكملها، أن له معنى غير مستقل، وإلا لازم شنو؟ لازم التسلسل اللي قال علي، قلنا احنا وقوع ما لا يتناهى بين حاصل، هذا لازم تجيبه المطلب، لأنه إذا كانت مستقلة يجي ذاك المطلب مال التسلسل. احنا قلنا شنو؟ الجملة لها بداية ولها نهاية ومحدودة بحدين وحاصلين، فلا يمكن أن تكون بينها معاني مستقلة غير متناهية. وكذلك القول الأول القائل أن المعنى الحرفي والاسمي متحدان بالذات مختلفان، متحدان بالذات لازم يلتزم بالاستقلال، احنا قلنا هذا مو صحيح، غير مستقل، واختلفان باللحاظ، نقول لا معنيان متباينان مستقلان وغير مستقل. هذا الحد هنا جواب لمن؟ للأول والثاني حسب تسلسل الكتاب. الأول الكتاب إيش قال؟ الأول بأن المعنى واحد، معنى الحرف واحد كما في الاسم. الثاني قال لا معنى أصلاً، بل هي علامات ودوال كعلامات الإعراب. الأخير الثالث يقول أن لها معنى غير مستقل. خلصنا من الأول والثاني، بعد يريد يعمق الإشكال ويجيب رد خاص، مرة عندك رد عامي يدفع القولين، مرة عندك رد خاص على خصوص أحد القولين. هنا عنده رد على من؟ على خصوص القول الأول، باعتبار أن له قائل، وقائل محقق يحتاج لشنو؟ رد مضاعف، وهو ذكر منه تذكرون صاحب الكفاية. صاحب الكفاية هذا تقرؤ أيضا بالمقدمة من تدخلون الكفاية إن شاء الله، تقرؤون هناك يحقق في التحقيق لطيف ويبين الأول، ولكن صحيح هو هذا ما ذكره الشيخ المظفر. وبيان الأخوند الخراساني مو يعني مو هين يعني، بس أنت هذه المفاتيح خليها في بالك هناك من يتكلم حتى تعرف مين ممكن ينقض عليه. ويرد ويرد هذا القول، عفوا ويرد هذا القول، هذا يعني الثاني مو اللي هو القريب، لا عفوا الأول الثاني في الذكر، الأول بالتسلسل العام، الثاني ذكرا هنا، لأنه وش قال؟ وعلى هذا يظهر بطلان القول الثاني، خلى الثاني أول في اللفظ في الذكر، بعدين الأول جاب ثاني في اللفظ، فعلى هذا أنت شو تسوي؟ القريب تريد تقول الثاني في الذكر أو الأول في التسلسل، تكتب هنا الاثنين بكيفك. ويرد هذا القول أيضا أنه لو صح اتحاد المعنيين لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في الموضع الآخر، وهذا المطلب أول ما ذكرناه، أول ما دخلنا المطلب ذكرناه، بأنه لو كان المعنى الواحد كان اللفظين شي صرا مترادفين، فأنت تقدر تقول رأيت أسدا ورأيت ليثا ورأيت غضبرا، لأنه ألفاظ متعددة مترادفة والمعنى واحد، وبالحالتين أنت شنو؟ أنت صادق وحاكي يعني لبت هذه الكلمات، لبت حاجتك في التعبير. يقول هنا في المترادف هذا كلام صحيح، هنا ما يصير تيجي الكلمات غير مترابطة، تيجي مفردات، جملة ما تتكون عندك، تيجي مقاطع هالشكل كما سيبين، وهذا يكشف عن أن المعنى في الحرف ضاع. المعنى في الحرف كان يكون لهيئة الجملة يربط بين الخبر والمبتدأ، الآن ماكو، كل هاي مفردات، فإذا أكو فتشي فقط. هذا دال على أن المعنى مختلف بين الاسم والحرف، واضح؟ المعنى مختلف ولا يصح، ولا يصح الترادف والتعبير عن المعنى الحرفي بالاسم، لا يصح ذلك. يعني الجملة تصير غلط كما سيتضح إن شاء الله، أكو مناقشة وجواب، يقول الجملة تصير غلط. لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع آخر، مع أنه لا يصح بالبداهة حتى على نحو المجاز. مجازا تركيب يصير غلط، فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار، نجيب لك مثال زيد في الدار، هاي واضح بها معنى حرفي ودي دال لفظي، كلمة مستقلة هي في، وأفادتك شنو؟ ظرفية، ظرفية، ظرفية الدار لزيد، يعني زيد كائن في مكان خاص وهو الدار. ما يصح يقول هالشكل، شو يصير الجملة؟ أن يقال زيد الظرفية الدار، يقول هاي مفردات ما أفادت كون زيد في الدار. زين، هذا الاعتراض وهو عدم صحة استعمال الاسم بدل الحرف، يقول هذا جابوا عليه، قالوا ها باعتبار أن الواضع اشترط، قالوا الواضع حينما وضع الاسم ووضع الحرف والمعنى واحد، هذا أبو القول الأول جاي يتكلم عنده شرط، مو بكيفكم قالت تتكلمون، أنا أبو اللغة وأنا الواضع وأنا المؤسس، أنت إذا لاحظت المعنى مستقل تجيب الاسم، وإذا لاحظت المعنى غير مستقل وحال وآل لغيره تجيب الحرف. فلذلك إحنا كنا نتقيد بمن؟ بشروط الواضع. هذا الرأي الأول جاي يجاوبنا، يقول يا با ليش ما يصلح؟ لأنك خالفت الشرط مالته. وقد أجيب عن هذا الإيراد بأنه إنما لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر، لأن الواضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الظرفية إلا عند لحاظ معناه مستقلا. تجيب هذا الاسم الظرفية، جيبه لأن أنت جاي تلحظ المعنى مستقل، زين إذا لاحظت غير مستقل تجيب في، ولا يستعمل لفظ في إلا عند لحاظ المعنى غير مستقل وآل لغيره، يعني تربط هذا بذاك وتقول زيد واقع وكائن في الدار، تجيب في. زين، المصنف يقول أولا وثانيا عندنا جواب، هذا هم لازم نجاوبه. أولا هو الواضع من قال بأنه يجب طاعته ويجب اتباعه؟ هذا أول كلام. هو الواضع لو شخص من عندنا، لو الطبيعة النوعية، إذا الطبيعة النوعية هي مو شخص حتى نطيعه، لا سلطة لها، يعني الطبيعة النوعية هي شنو؟ هو إدراكات هاي موجودة عندنا، فماكو شيء حتى أطيعه. أو شخص مثل الذي وضع لفظ علي للمولود، شنو الدليل على وجود طاعته؟ خصوصا إذا كان ابني صار عنده ابن، فخلى اسم الابن يعني حفيدي، زين أنا هو خلى له اسم علي، أنا عجبني أصيح له محمد، شنو راح يصير عاصي؟ ما راح يصير عاصي. فوجوب الطاعة مو واضح، ليش 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 ليش؟ نعم، إلا إذا تقول بأن الواضع هو الله اللي هو أحد الأقوال، وهم يراد لك دليل على وجوب الطاعة في هذا المورد، فيقول ماكو دليل على شنو وجوب طاعتي، هذا إذا اشترط. زين، فرضنا ما يخالف، هسه تقول لا أنا مبنائي أن الواضع هو الله، الواضع هو الله، والله سبحانه وتعالى تجب طاعته بالدليل العقلي، زي. يقول لك ما يخالف هم أجي وياك، هو ما اختار هذا القول في البداية، يقول هم أجي وياك. الواضع هو الباري سبحانه وتعالى، ولكن المخالفة، مخالفة الأمر، مخالفة الشرط، شو تصير؟ توجب المعصية. ولكن أبناء اللغة يشوفون الكلام غلط. أنت إذا خالفت من تجب طاعته تصير عاصي، أما كلامك ليش يصير غلط؟ أبناء اللغة ليش يقول لك كلامك غلط؟ ما عليهم أنه أنت عاصي لهم عاصي، أنت وياه كلامك غلط يشوفون. فإذا هذا يكشف عن أن الواضع أصلا لم يشترط مثل هذا الشرط. فإذا دفاعه، دفاعه عن عدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخر، يعني الحرف والاسم، دفاعه غير تام، لكنه جواب غير صحيح. لأنه هذا الأول لا دليل، عدة نقطتين جوابين، لا دليل على وجوب اتباع ما يشترطه الواضع، دليل ما إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية في اللفظ والمعنى. نعم هنا يصير غلط إذا تستخدم كما في المجاز، المجاز أنت مو أي كلمة تجيبها تستعملها مجازا، يعني أنت إذا تريد تعبر عن الجميل تعبر بألفاظ خاصة لها مناسبة، تقول مثلا كالقمر، فلان كالقمر، أسف فلان كالورد، مو صحيح وما شاكل. أما تريد تعبر عن جماله تقول لك كالجدار يصير، كالفراش يصير، كالكتاب يصير، يصير. يقول هنا تضيع هالخصوصيات، تضيع. هذا واحد. اثنين، وعلى تقدير أن يكون الواضع ممن تجب طاعته، لو فرضنا ذلك، لو تنزلنا وقلنا أن الواضع تجب طاعته، فمخالفته توجب العصيان. لا غلط الكلام، مش لاحظ كلام قابل زيادة وإيضاح. هذا كله بعدنا في المطلب، ولكن ما يعني كان بالي أكمل، ماكو مشكلة، خلي يصير هو واللي بعده في درس مستقل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.